أحييكم أصدقائي المستمعين مع بدء لقاء جديد في برنامجنا كنوز الحكمة. نحن مدعوون في هذا اليوم أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من رسالة أفسس. صلاتي ألا يقف موقفنا عند حد الدهشة، بل أن يتعداه حتى نأخذ لحياتنا دروسا ثمينة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من رسالة أفسس بعد أن أخذ منا عدة دراسات مفصلة لما احتواه من أفكار غنية ودروس عظيمة تعلمناها. وقد انتهينا باستمرار بولس في طلبته لأجل أهل أفسس حتى ينير الله عيون قلوبهم ليفهموا ويدركوا معرفته. يصلي بولس أن تستنير عيون أذهانهم ليعرفوا ما هو رجاء دعوة الله، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. هذه القوة كانت كافية لإقامة الرب يسوع من الأموات، قوة هائلة عظيمة، وهي القوة التي أجلست المسيح عن يمين الآب، قوة الصعود، وهي نفس القوة المتوفرة للمؤمنين اليوم. مجدا لله. كما قلنا إن الكنيسة هي جسد المسيح، والمسيح هو رأس الكنيسة، وفي يوم من الأيام كل شيء سيخضع له، أما في الوقت الحالي فلا شيء يخضع للمسيح إلا الكنيسة، الكنيسة الحقيقية المكونة من جماعة المؤمنين الأعضاء في الجسد الواحد. نأتي الآن إلى الفصل الثاني من رسالة بولس إلى أهل أفسس، وهو بدوره سيأخذنا في عدة تأملات شيقة بإذن الله. سنتأمل الليلة في الآيتين الأولى والثانية. يبدأ هذا الفصل بحرف العطف واو، فهو يكمل الفكرة المذكورة في الفصل الأول. لقد كان بولس يتحدث عن القوة العظيمة التي أقامت يسوع من الأموات، وسوف نرى أن هذه القوة عينها هي التي تجعلنا أحياء في المسيح بعد أن كنا أمواتا في الذنوب والخطايا. وهذا بالفعل يتطلب قوة، يتطلب قوة القيامة، والكثير من أولاد الله يرغبون في اختبار هذه القوة عمليا في حياتهم. وقد عبر أحدهم عن اشتياقه لمعرفة هذه القوة أكثر في حياته، فقال: كم أشتاق لمعرفة قوة القيامة ولإظهار حياة المسيح المقام للآخرين. ولكن يبدو وكأن الله متردد في إعطاء القوة للإنسان، وقد نفهم السبب لهذا. لقد مرت عصور دون أن يعرف الإنسان القوة الذرية، ولكن عند اكتشافه إياها غيرت العالم. ولكن هل غيرته للأحسن؟ هل جعلت منه مكانا أجمل للحياة؟ كلا، بل جعلت منه مكانا مخيفا، إذ أعطت الإنسان القوة لتدمير العالم. فأمسى الإنسان يعيش حياته في خوف لئلا يطلق أحد تلك القوة مسببا الدمار والهلاك، فالإنسان مصدر خطر عند استخدامه للقوة المادية. ولكن قوة الله المذكورة في هذه الرسالة هي القوة التي سيطلقها الله في حياة كل من يتحول إلى يسوع المسيح، حيث سيرفع ذلك الشخص من الموت الروحي إلى الحياة الروحية. وسوف تظهر هذه القوة في الكنيسة، إذ أن الكنيسة هي جسد المسيح في العالم. فالرب يسوع يعبر عن نفسه في عالم اليوم عن طريق الكنيسة. تتشابه الكنيسة اليوم بعدة طرق مع الهيكل في العهد القديم، والذي سبق بخيمة الاجتماع في البرية، فالمقارنة واضحة مع وجود فروقات مدهشة. فعلى سبيل المثال، لقد صنع الهيكل وخيمة الاجتماع من أشجار الصمت الحية، والتي قطعت لتصبح ألواحا خشبية ميتة تستخدم في البناء. ولبناء الكنيسة يأخذ الله مواد ميتة ويجعل منها هيكلا حيا. لقد كان الهيكل وخيمة الاجتماع مكان سكن مجد الله في القديم، والكنيسة اليوم هي مكان سكن شخص الروح القدس. كان الهيكل وخيمة الاجتماع مكان تقديم الذبائح بشكل مستمر للتكفير عن الخطايا، والكنيسة اليوم مبنية على أساس ذبيحة المسيح الواحدة التي تمت في الماضي، وهي ذبيحة لا تتكرر كما يقول كاتب العبرانيين، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. كما أن الكنيسة لا تحوي طقوسا معينة كما كان في الهيكل وخيمة الاجتماع، فهي كائن فعال يتحرك الروح القدس في الحجارة الحية المكونة له. دعني أؤكد مرة أخرى أن الله لم يعطي الكنيسة طقوسا معينة كما في الهيكل. يعتقد البعض أنهم يقيمون خدمة كنسية إن ابتدأوها بترنيمة افتتاحية وصلاة، ومن ثم رنموا بعض الترنيم واستمعوا إلى شرح للكلمة، ولكن هذا عبارة عن طقس بلا معنى، والكنيسة لم تعط طقوسا. قد تتساءل، وهل هذا يعني أنه يجب عدم القيام بهذه الأمور؟ النقطة الرئيسية هنا هي أن ترديد الكلام أصبح طقسا بلا معنى للكثير من الأشخاص اليوم. كل هذه الأمور يجب أن تكون ذات معنى، فهي صحيحة بالطبع إن حملت معنى عند استخدامها. لا تختلف الكنيسة عن الهيكل فقط بأنها لا تحوي طقوسا، ولكنها أيضا هيكل غير مصنوع بأيادي. الحقيقة المدهشة في عصر الكنيسة هي أن الله يسكن في المؤمنين بشكل فردي. لاحظ معي الآيات التالية: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. كورنثوس الأولى 6:19-20. أود التأكيد مستمعي على فكرة أن شعب الله في القديم لم يؤمن بأن الله كان محصورا في الهيكل. عند تدشين الهيكل صلى سليمان قائلا: لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت؟ فلقد فهم أفراد هذا الشعب أن الله لم يسكن في هيكل في صندوق صغير. يحاول النقاد المتحررون اليوم إعطاء الفكرة أن الشعب القديم كان لديهم مثل هذا المعتقد، ولكن كل من يقرأ العهد القديم يدرك أن هذا ليس صحيحا. فلقد وضح الله أن الهيكل هو مكان التقائه بهم، لهذا السبب كانوا يأتون إلى الهيكل بذبائح وطقوس، ولكن الكنيسة ليست هكذا اليوم. فرق آخر بين هيكل العهد القديم والكنيسة اليوم هو موقع الأمم. قد تذكر أنه لكي يدخل الأمم إلى الهيكل كان عليهم أن يتهودوا أولا، كما كانوا محدودين في حركتهم في ساحة الأمم والتي كانت في منطقة على يسار الهيكل، فهم لم يستطيعوا الاقتراب كثيرا. لهذا السبب يقول بولس في العدد 13: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. في المسيح، وهذا أسمى مقام يمكن الوصول إليه. تعال بنا الآن صديقي نرى المواد التي يصنع منها الهيكل الحي اليوم، الكنيسة. يقول العددان الأول والثاني من الفصل الثاني من أفسس ما يلي: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. يمكن ترجمة هذه الأعداد وتفسيرها كما يلي: وأنتم إذ كنتم أمواتا في الذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر أو روح دهر أو نظام دينونة مبدأ هذا العالم، الكون، المجتمع، الحضارة، حسب رئيس سلطان أو قوة الهواء، الضباب، الدخان، الروح الذي يعمل الآن ينشط في أبناء المعصية. هذه هي الترجمة الحرفية. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب روح هذا الدهر، حسب نظام هذا العالم ومبادئه الدنيوية. وكلمة العالم هنا لا تعني الكون المادي، ولكنها تعني المجتمع والحضارة ونمط حياة العالم اليوم. حسب رئيس سلطان أو قوة الهواء، الروح الذي يعمل الآن وينشط ويقوي في أولاد المعصية. فالشيطان يأخذ هذه المواد الميتة، إذ أننا أموات في الذنوب والخطايا، يأخذها وينشطها. هذا هو سبب نشاط البدع والهرطقات اليوم، فأتباع هذه الهرطقات يخجلوننا بحماسهم وغيرتهم لمبادئهم، فإبليس هو الذي ينشطهم. يسألني البعض إن سمعت عن معجزات تجرى وسط هذه الديانات الزائفة والطقوس الشيطانية. قد يكون هذا صحيحا، هناك بعض المبالغات في عدة أمور، ولكن هناك ما قد يكون صحيحا. إذن من الذي يقوم بهذه المعجزات؟ للشيطان المقدرة على عمل معجزات كثيرة مشابهة لتلك المذكورة في الكتاب المقدس. أفلم يستطع السحرة في مصر عمل نفس المعجزات الأولى التي قام بها موسى؟ أما المعجزات الأخيرة فلم يستطيع أن يعمل مثلها بالطبع. عندما يدخل الإنسان إلى مملكة الولادة الجديدة والاقتراب إلى الله، يصبح الشيطان بلا قوة أمامه، ولكنه يبقى قادرا اليوم على خداع الناس وتضليلهم، فهو قوي وفعال في السحر والطقوس الشيطانية والديانات الزائفة في العالم. عدد ثلاثة، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. لفهم الأعداد السبعة الأولى من الفصل الثاني من أفسس بطريقة أفضل، علينا أن ندرك أنها تكون جملة واحدة متسلسلة في اللغة اليونانية. اللغة اليونانية التقليدية مليئة بمثل هذه الجمل المتسلسلة، إذ تحتوي على عبارات وأفعال كثيرة، مما يجعل قراءتها أمرا صعبا. تعتبر قراءة اللغة اليونانية التي كانت سائدة في المنطقة الشرقية لبلدان البحر الأبيض المتوسط تعتبر أسهل بشكل عام، ولكننا نواجه هنا بجملة طويلة متسلسلة تكشف مقدرة بولس على كتابة اليونانية بشكل ممتاز. وبالمناسبة هناك بعض الترجمات التي تفصل هذه الجملة وتنهيها بعد العدد الثالث، ولا خطأ في هذا، إذ أن العدد الرابع يحتوي على مقارنة ويبدأ بلكن في اللغة الأصلية. لقد ذكرنا سابقا أن هذا الفصل يبدأ بحرف العطف واو، مما يربطه بالفصل السابق. تحدث بولس في الفصل الأول عن الخلاص ومفهوم عظمة قدرته الفائقة في عدد 19، وهذه القدرة التي تحيي الخطى الأموات. والآن في الفصل الثاني والعدد الأول يقول إننا نحن كنا أمواتا في الذنوب والخطايا، فهو يتحدث عن الموت الذي دخل إلينا بواسطة آدم. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. خطية آدم جعلتنا أبناء لإنسان ساقط، وجميعنا حملنا نفس طبيعة آدم الساقطة التي ليست لديها الميل نحو الله. عندما أنظر إلى الطريقة التي آمنت بها، أدرك بالفعل أنها كانت معجزة، فقد كنت بعيدا عن الله ولم أفكر في القدوم إليه. عندها دعيت إلى مدارس الأحد وأنا بعد في 11 من عمري، وتعلمت هناك أنه يمكنني أن أتمتع بالسلام مع الله بواسطة يسوع المسيح، وكم كان ذلك رائعا بالنسبة لي. فلقد كان خلاصي عبارة عن معجزة، إذ لم أكن أبحث عن الله، بل على النقيض من ذلك كنت أهرب منه بكل الطرق الممكنة لأنني كنت ميتا في الذنوب والخطايا. لقد مات آدم روحيا يوم لم يؤمن بالله وعصى أوامره. هرب آدم من الله وحاول أن يختبئ، فهو لم يكن يبحث عن الله، وهذا هو موقف الإنسان الطبيعي اليوم. والفكرة السائدة التي تقول إن البشرية تحمل شرارة إلهية وتبحث عن الله ما هي إلا كذب وخداع. ففي اليوم الذي عصى فيه آدم الله مات عن الله وأمور الله، مع أنه لم يمت جسديا إلا بعد 900 عام من أكله الثمرة، ولكنه فقد انتماءه واشتياقه لله، انفصل عن الله. فالموت هو انفصال، الموت الجسدي هو انفصال النفس والروح عن الجسد. فعندما يموت شخص نحن لا نرى سوى جسده الميت، وأما عملية انفصال النفس والروح فلا نراها. الموت الروحي هو انفصال عن الله. بعدما أخطأ الإنسان استمر في حياته جسديا وفكريا، ولكنه كان ميتا روحيا منفصلا عن الله، وقد نقل هذه الطبيعة الميتة إلى جميع نسله. والروح القدس وحده بعمله المبكت يمكنه أن ينخز ضمير أي إنسان في عالم اليوم، فلا أنا ولا أنت نستطيع أن نقوم بذلك. روح الله وحده يمكنه القيام بهذه المهمة. الروح القدس وحده يمكنه أن يتكلم مع الإنسان الميت فيسمعه. قال الرب يسوع لتلاميذه إنه سيرسل لهم المعزي، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. هل تعلم صديقي أننا نعيش في مقبرة في عالم اليوم؟ فالإنسان ميت، كما قال أحدهم في محاضرة له: الملايين من الأحياء اليوم لن يموتوا. فرد عليه واعظ مشهور بتعليق أكثر دقة فقال: الملايين من الأحياء اليوم هم أصلا أموات. وهذا صحيح، فالملايين بل البلايين هم أموات في الذنوب والخطايا. عرف أحدهم المقبرة فقال: المقبرة هي المكان الذي يحيا فيه الأموات. وهذا يصف عالمنا اليوم. الذنب هو ما عمله آدم، فقد تخطى الحدود التي وضعها الله. أما الخطية فتعني عدم إصابة الهدف. نحن لا نصل إلى مقاييس الله أبدا. هذه حالتنا، أموات في الذنوب والخطايا، ويحركنا إبليس. هذا وصف لنا قبل خلاصنا، وكل إنسان لم يختبر الخلاص ما هو إلا إنسان يتحرك دون حياة. إن وصف حالتنا في الماضي ليس بالأمر الجميل، فلقد سلكنا حسب روح هذا الدهر، تشكلنا حسب المجتمع والثقافة وأسلوب الحياة في العالم، سلكنا حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي ينشط ويقوي أبناء المعصية، وهذا هو إبليس، فهو يأخذ الأشخاص ويتحرك بهم كما يشاء. ولكن صديقي المستمع، يوجد لنا رجاء في المسيح، وهذا ما سنراه في التأملات القادمة من رسالة أفسس. لذا أنتظرك في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.